إخوة، إن شاء الله رب العالمين ستعرض الأسئلة بالترتيب على فضيلة الشيخ، وإن شاء الله رب العالمين الأسئلة تلقى في القاعة. نعم، التسجيل متاح بإذن الله تعالى، من أراد أن يسجل اللقاء فله ذلك. كذلك الأسئلة واللقاء يرفع على موقع المعهد بإذن الله تعالى، وكذلك يرفع على موقع الشيخ إن شاء الله رب العالمين. فإن شاء الله من أراد أي سؤال فليتفضل بطرحه في القاعة وسيعرض على فضيلة الشيخ. إن لم توجد أسئلة من القاعة سنعرض على فضيلة الشيخ الأسئلة التي تأتي عبر اتصل بنا بمعهد النصرة الشرعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من فضيلة الشيخ وأن يأجره على ذلك. السؤال الأول، تقول الأخت السائلة: رجل يريد الانفصال عن زوجته لأنه في حالة غضب قالت له يا منافق، لأنه أخلف وعدا أعطاها إياه، لأنه أخلف وعدا أعطاها إياه في عدم الدخول على الفيسبوك، ثم صار يدخل دون علمها، فهي في غضب قالت له وهي في غضب قالت له هذه خصلة من خصلات النفاق، ثم طلبت منه الصفح والتجاوز عنها، وقالت له أن شدة الانفعال والتفاجؤ بفعله أنطقها بالكلمة، لكنه بعد فترة قال لها أتخلى عنك لأنك قلت لي يا منافق. فهل من نصيحة للأخ، علما أن الأخت استسمحت زوجها مرارا والله المستعان؟ السؤال مرة أخرى، تقول الأخت السائلة: رجل يريد الانفصال عن زوجته لأنه في حالة غضب قالت له يا منافق، لأنه أخلف وعدا أعطاها إياه في عدم الدخول على الفيسبوك، ثم صار يدخل دون علمها، فهي في وقت غضب شديد قالت له هذه خصلة من النفاق، ثم طلبت منه الصفحة والتجاوز عنها، وقالت له أن شدة الانفعال والتفاجؤ بفعله أنطقها بهذه الكلمة، لكنه بعد فترة قال لها أتخلى عنك لأنك قلت لي يا منافق. فهل من نصيحة لهذا الأخ، علما بأن الأخت استسمحت زوجها مرارا والله المستعان؟ والله لفضيلة الشيخ فليتفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. فيعني أذكر هذا الأخ بهذا الحديث، وليس أحد معصوما، يعني كونها خرجت منها هذه الكلمة وهي لا تريدها، بدليل أنها استسمحت زوجها منها مرارا، هذا يدل على ندمها على خروج هذه الكلمة منها، وأنها لم تكن تعتقد هذا الاعتقاد فيه، ولا أنها كانت مصرة على وصفه بهذا الوصف، بل كلمة خرجت وقت غضب، وقد يعني لا يزال الناس يعني ساعة الغضب تخرج منهم كلمات وهم لا يريدونها. فليس أحد من البشر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فمن لعنته أو سببته وليس للعنة ولا لسبب أهل فاجعلها رحمة له. هذا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلعن الشخص أو يسبه وقت غضبه، والشخص لا يستحق الغضب، ولذلك شارط ربه عز وجل على ذلك. فإذا كان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمن سواه من الأمة، وما بالنا بالمرأة التي هي أضعف، المرأة التي لا تتحكم في نفسها، فالنساء يتسرعن ثم يلدن. ولو كان عقد النكاح وملاك الرجل أو ملاك الحياة الزوجية بيد المرأة لفصلت المرأة الحياة من عهد بعيد. المرأة تتسرع وتتعجل، هذا طبع المرأة، خلقت من ضلع. فننصح هذا الأخ بأنه لا يتعجل، ويعني لا تكن هذه الكلمة وحدها سببا في فراقه منها. فلو تزوج سيأتي بامرأة أخرى وفيها من الصفات ما في الأخرى، وربما يكون أشد ويندم، لأنه يعني هدم بيته ويعني أفسد حياته، وإن كان له أولاد منها فالأمر يكون أشد عليه. فعليه يعني نصيحتي له ألا يتعجل في هذا الأمر، ولا تكن هذه الكلمة وحدها سببا في فراقه منها، لأن الإنسان ليس معصوما في كلامه. نسأل الله جل وعلا أن يسدد المسلمين وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة: أخت مبتلية بسحر كان يمنعها من الزواج، وفي آخر مرة تقدم إليها أخ قال لها: أنا أرقيقي، ولكن بعد الزواج بدأت في التعب بكثرة الوسواس، فكثرت المشاكل بينهما، حتى قالت له مرة: ربما يفضل بي الخلع. ثم انقضت المشكلة وتجاوزاها واستمرت المشاكل، علما أنها قائمة بواجباتها والحمد لله، تصلي وتصوم وتقوم الليل ولا تخرج من البيت مطلقا، ولكنها بالنسبة لزوجها ناشز وغير مطيعة. وبعد فترة الأخ جاءها يوما وقال لها: أذهب بك إلى بيتكم تزوري أمك، علما أنهما من بلدين متباعدين. وبعد أن عاد بها عاد لبلده واتصل بأختها وقال لها: قد قبلت خلع أختك، علما أنها والله لم تخلعه. قال لها: قد قبلت خلع أختك، علما أنها والله لم تخلعه ولم تفكر أصلا في الابتعاد عنه، ورفض إرجاع مالها الذي تركته عنده واستأمنته عليه مدعيا أنه حقه من الخلع. فما نصيحتك له؟ وهل يعتبر هذا خلعا، علما أن الأخت تركت عملها وأهلها وكل شيء وهاجرت معه اعتقادا منها في زيادة القرب إلى الله بالزواج منه، ولكن حصل ما حصل فعادت بخفي حنين، وهي لا علم لها بما كيد لها، علما أن كل هذا انقضى في فترة لم تتجاوز 3 أشهر. الأخت الآن لا تعلم ما حكمها، علما أنها تقسم أنها والله لم تنو حتى نية الخلع، وهي تستغفر الله من كل خطأ أخطأته في حق زوجها، موقنة أن الكثير من ذلك كرفع الصوت وإيذاء الرجل كان غصبا عنها بسبب الشيطان الذي معها. تقول الأخت السائلة: هي مبتلية بسحر كان يمنعها من الزواج، وفي آخر أخ تقدم لها قال لها: أنا أرقيقي، ولكن بعد الزواج بدأت تتعب بكثرة الوسواس فكثرت المشاكل بينهما، حتى قالت له: ربما يفضل بي الخلع. ثم انقضت المشكلة وتجاوزاها، استمرت المشاكل، علما أنها قائمة بواجباتها والحمد لله، تصلي وتصوم وتقوم الليل ولا تخرج من البيت مطلقا، لكنها بالنسبة لزوجها ناشز وغير مطيعة. وبعد فترة جاء الأخ يوما وقال لها: أذهب بك لبيتكم تزوري أهلك، علما أنهما من بلدين متباعدين. بعد أن عاد بها عاد لبلده اتصل بأختها وقال لها قد قبلت خلع أختك علما أنها والله لم تخلع ولم تفكر أصلا في الابتعاد عنه ورفض إرجاع مالها الذي تركته عنده واستأمنته عليه مدعيا أنه حقه من الخلع فما نصيحتكم له وهل يعتبر هذا خلعا علما بأن الأخت تركت عملها وأهلها وكل شيء وهاجرت معه اعتقادا منها في زيادة القرب إلى الله بالزواج منه ولكن حصل ما حصل فعادت بخفي حنين وهي لا علم لها بما كيد لها علما بأن هذا انقضى في فترة لم تتجاوز 3 أشهر الأخت الآن لا تعلم ما حكمها علما أنها تقسم أنها والله لم تنوي حتى نية الخلع وهي تستغفر الله من كل خطأ أخطأته في حق زوجها موقنة أن الكثير من ذلك كرفع الصوت وإيذاء الرجل كان غصبا عنها بسبب الشيطان الذي معها وبارك الله فيكم
وفيكم بارك. أما بالنسبة للخلع فهو لا يقع لأن طلبها للخلع لم يكن صريحا بل قالت أرى أن ربما يكون من الأفضل أن يحصل خلع ثم بعد هذا انتهت المشكلة وانتهى الأمر فخلاص يعتبر طلبها الخلع انقضى وإن لم يكن صريحا فقد انتهى يعني حتى لو كان صريحا فقد مضى وقته وانتهت المشكلة فلا يصلح أن يبني على هذا الكلام حكما ثم يؤاخذها عليه ويحاسبها عليه فيقول إنه قبل الخلع هذا كلام غير صحيح وغير مقبول ولا يصح الحكم بهذه الطريقة بل كان يجب عليه إما أن يطلق وإما أن يطلب منها أن تختلع إذا كانت لا تريد الحياة معه لكن الظاهر من كلامها أنها ليست كارهة للحياة معه ولا تطلب الخلع فهو يعني إذا أصر على موقفه بذلك يكون قد ظلمها ويعني وهي لا تزال زوجة لا تعتمد هذا الكلام على أنه طلاق لابد أن يصرح بتطليقه لها لأنه يعني هي لم تطلب الخلع وفي الخلع أيضا يعني يصرح بالطلاق الأولى والأكمل أن يقول لها أنت طالق فيعني وهو إن كان ظلمها فهي للآن تعتبر زوجة له إن أصر على موقفه ويعني أخذ مالها لكونه يعني أصبح في يده ونحو ذلك فهذا ليس حقا له وإن كانت تستطيع أن تأخذ حقها بطريقة أو أخرى فلها ذلك وإن كان الكلام سيصله فيعني ليعرف أنه قد ظلم لذلك فإنه كان إذا كانت الحياة تعسرت بينهما كان يجب عليه أن يراجعها ويقول لها إما أن تعيشي معي عيشة مستقيمة ويعني لا تؤذيني وعليك أن تطيعيني وعليك أن تطيعيني فإن لم تفعل يطلب منها أن تختلع إذا كان يريد أن تختلع لكن لا يكون التصرف بهذه الطريقة ويعني على كل حال طالما أن الأخت ندمت واستغفرت الله عز وجل من تقصيرها في حق زوجها فليس له أن يطالبها بخلع بل إذا كره هو الحياة معها يكون الأمر طلاقا والله أعلم وعليها أن تصبر الأخت هذه ننصحها بالصبر والاحتساب ولا تقول أنها رجعت بخفي حنين يعني تندم على ما كان منها هي أرادت أن تتقرب إلى الله عز وجل بالزواج فإن شاء الله تؤجر على نيتها ولا تندم على ما وقع منها وسوف يعوضها الله عز وجل خيرا منه إذا صبرت واحتسبت.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده أخت أصلح الله أحوالها وهداها الله تعالى وشرح الله تعالى صدرها للإسلام تقول عن نفسها بأنها ملحدة وأنها تسب الله وأن الله تعالى جل شأنه ظلم المرأة كثيرا. ومن أمثلة الظلم أن جعل للرجل في الجنة من الحور العين الكثير، فما الذي للمرأة؟ فما نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم. أخت أصلح الله أحوالها وهداها الله تعالى وشرح صدرها للإسلام، تقول عن نفسها بأنها ملحدة، وأنها تسب الله تعالى، وأن الله تعالى جل شأنه ظلم المرأة كثيرا. ومن أمثلة الظلم أن جعل للرجل في الجنة من الحور العين الكثير، فما الذي لها؟ فما نصيحتكم؟ وبارك الله فيكم.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيظهر من كلام هذه المرأة لها تؤمن بأن الله موجود، كلامها يدل على ذلك، لأنها تقول إن الله ظلم، فإذا هي تعتقد أن الله عز وجل موجود، وتستدل على ظلمه تعالى الله عما يظن به، تظن به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تستدل على ذلك بأن الله عز وجل جعل للرجل أزواجا من الحور العين ولم يجعل للمرأة كذلك. فإذا هي تعتقد أن الجنة موجودة، وأن هناك جنة وهناك نار، فلا أدري ما هذا التخبط. إذا كانت تعتقد أن الله عز وجل إله وهو خالق ومدبر سبحانه وتعالى، وأنه خلق الجنة وخلق النار، فكيف تتهمه بالظلم؟ كيف يكون إلها ظالما؟ كيف يكون إلها هذه الجرأة، جرأة على الله، ولا عقل عند من يقول ذلك؟ الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالإله أصلا، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يؤمنون بوجود الله عز وجل أصلا، لكنها تدعي أنها تؤمن بالله في كلامها، لا تؤمن بأن هناك جنة، أن الله عز وجل خلق في الجنة شيئا ونحو ذلك، ثم تتهمه بالظلم. هذا تناقض عجيب لا يقع من إنسان عاقل أبدا، وهذا يدل على فراغ عندها وبعد عن القراءة في الكتب الشرعية والتفقه في الدين وملابسة للسماع للملحدين. فلعلها استمعت لبعض أو تابعت لبعض الملاحدة أو الكفار ألقى عليها الشبه، ولجهلها لم تجد جوابا. هذا من الجهل، يعني الذي يلقي لها هذه الشبه عدو لا يريد بالمسلمين خير. فلذلك نحن نحذر المسلمين أن يحفظوا ويحافظوا على أبنائهم من الدخول في هذه المواقع وفي المواقع الفاسدة. دخول على هذه المواقع الفاسدة تفتح الإنسان شرا عظيما وتلقي عليه شبهات لا يستطيع جوابها. فهذه المرأة إنما وقعت في ذلك بسبب شيء من هذه الأمور، فتح ألقوا عليها شبهات وهي ليس عندها جواب، وإلا فالأمر في غاية السهولة واليسر. يعني ماذا إذا كان الله عز وجل موجودا وإلها سبحانه وتعالى، فكيف يكون ظالما؟ كيف يكون إلها وسبحانه وتعالى متصرف في الكون ويرزق الناس ويتعاهدهم ويعطيهم ولا يأخذ منهم شيئا؟ الله عز وجل إذا فضل بعض الناس على بعض، والكل من فضله يعيش وكل من فضله يتنعم، فميز بعضهم على بعض، فأي ظلم في هذا والكل من عنده؟ حين كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لهذه الأمة ولليهود والنصارى لمن عمل من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وهذه الأمة عملت من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، فقالت اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ فقالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، الله عز وجل لا يظلم أحدا. لو أن الله عز وجل قتل العباد جميعا، فله ذلك لأنه ملك له سبحانه وتعالى. هذه المرأة إن كانت صادقة وإنها تريد الحق فلتنذر، الله عز وجل أباح لنا ذبح الحيوانات لكي نستمتع بأكل لحومها. نقول إن الله عز وجل ظالم لأنه جعل متعتنا في ذبح الحيوانات، هذا كلام في غايته. نعم، فال يعني نقول يعني لتقول في الكلام ان ما احد قال لها الشبهات، لا سواء جاءت لها على قلبها او اوردها عليها احد ما في فارق، لكن المشكله ان هذه الشبهات لا قيمه لها، لا قيمة لهذه الشبهات لو أنها رجعت وصدقت تأملت. الله عز وجل له، نحن جميعا ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فينا كما يشاء. وأيضا هذا ليس ظلما للمرأة ولا تمييز للرجل عليها، لأن يعني الرجل له خلق يناسبه والمرأة لها خلق يناسبه، ما يصلح أبدا. هل هي ترضى لنفسها أن تتزوج بأربعة رجال في الدنيا؟ هذه المرأة إذا كانت تريد أن تتزوج بأكثر من رجل في الجنة، هل هي ترضى لنفسها في الدنيا أن يتزوجها جماعة من الرجال أربعة أو نحو ذلك؟ خلق المرأة غير خلق الرجل، والله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه، والكل يتنعم في نعمه سبحانه وتعالى. فالمرأة في زواجها بالرجل واكتفائها برجل واحد في الدنيا وفي الآخرة، هذا في نعيم لها، نعيم عظيم. ولو أن الأمر اختلف وتزوجت المرأة بأكثر من رجل فليس فتقع في الشقاء، لأنها خالفت فطرة الله التي فطر الناس عليه. فهذا الكلام هي شبهات يلقيها الشيطان على بني آدم ليزيغ قلوبهم، وهو عدو، الشيطان عدو للإنسان. فأنا أحذر هذه المرأة من سوء المصير، أن تموت على هذا الحال وهي كافرة ملحدة، تموت على الكفر. ماذا كسبت؟ لا كسبت لا دنيا ولا آخرة. ماذا تبغي هذه المرأة بهذا؟ ماذا تبغي وماذا ينتظرها إذا كانت تؤمن بأن هناك جنة ونار؟ هل هي ستدخل الجنة بهذا الكلام؟ هل هي ستدخل الجنة بهذه العقيدة؟ ما أظن أبدا أنها تعتقد هذا ولو بأدنى احتمال. لا يمكن هي بهذا تكون كافرة ملحدة، تسب الله عز وجل، هذا كفر بواح، سب الله جل وعلا. فهذه فرصة لهذه المرأة أن يقول لها توبي إلى الله، الله عز وجل غفور رحيم، لتكن هذه الليلة أول خطوة لك مع الله، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وابكي على ما قدمت. الله عز وجل ينعم علينا بالنعم العظيمة، والله عز وجل أمهلك وأعطاك الفرصة للتوبة فاستغليها. من نعم الله عز وجل عليك أن الله عز وجل أحياك وأعطاك الفرصة لكي تتوبي، فبادري بالتوبة، بادري بالتوبة لعلك لا يصبح عليك النهار. وقد حدث هذا كثيرا، كم من أناس أسلموا ثم ماتوا بعدها بساعات. فأسرعي، أسرعي بالتوبة إلى الله عز وجل، أسرعي بالتوبة إلى الله عز وجل. فالموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، وإن مت فإلى النار والعياذ بالله. فماذا تكسبي من وراء هذه الأفكار؟ وماذا ستجنين منها إذا مت على هذا الحال وأنت تعتقد بأن هناك جنة ونار؟ فأفيقي وتوبي وبادري بالتوبة إلى الله وأسرعي، والعمر قصير، حتى لو طال بك عمر فهو قصير. فبادري بالتوبة وارجعي وأنيبي إلى الله، وابكي بين يدي الله أن يشرح صدرك للإيمان. قومي من هذه الساعة فتوضئي واغتسلي ثم توضئي ثم صلي ما كتب الله عز وجل لك. عسى الله عز وجل أن يشرح صدرنا وصدرك للإيمان وأن يتوب علينا وعليك إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا. فأما الذهاب إلى من يرقي للاستفادة من معلوماته وسؤاله عن الرقى الشرعية ومعرفة إذا كان عندها سحر أو لا خلال الأسئلة دون أن يطلب المرء منه الرقية، فهذا لا يكون طلبا للرقية ولا يكون من فعل ذلك مستقيا طالما أنه لم يطلب من غيره أن يرقيه. وبذلك لا يخرج من 70,000، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. وأما بالنسبة للراقي فأنا لا يحضرني الآن أحد، يعني لعل الموقع إن شاء الله تعالى يفيدكم بهذا. الله
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة: عندي مشكلة نفسية تقلقني كثيرا، أرجو المساعدة من أهل العلم. تقول السائلة: كنت أتمنى الزواج من شخص دون علمه، فخطب فتاة أخرى، ولجأت فقط إلى الاستغفار والدعاء من الله أن يكون لي، وبعد سؤال أهل العلم أدركت أن هذا الدعاء لا يجوز في حالته وهو خاطب، فتوقفت فورا واكتفيت بالذكر والاستغفار حتى يفرج الله كربتي. والآن هذا الشخص قد تزوج حديثا، وأنا لا أزال على حبه دون علم أحد. أشعر بضيق كبير في صدري وحزن شديد، أخشى أن أكون آثمة من حب هذا لرجل متزوج، علما أنني أشكو كربتي لله وحده وأحرص على الصلاة والاستغفار والذكر ودعاء الهم والحزن. مشكلتي لا أستطيع أن أدعو الله أن ينسيني إياه، لأن الدعاء يستطيع تغيير القدر، وهناك شيء ما بداخلي يقول لي: أنت لا تعلمين الغيب، فربما يكون مقدر لك في يوم من الأيام. أنا لا أتمنى له الشر، وأخشى أن أكون آثمة بظني هذا، لأن الحب دائما مرتبط بخليل من الأمل ولو كان ضئيلا. أرجو أن تفيدوني وتقرروا إن كان هذا إثما، وتنصحوني بالدعاء المناسب لحالتي. تقول الأخت السائلة: عندي مشكلة نفسية تقلقني كثيرا، أرجو المساعدة من أهل العلم. كنت أتمنى الزواج من شخص دون علمه، فخطب فتاة أخرى، لجأت فقط إلى الاستغفار والدعاء من الله أن يكون لي، وبعد سؤال أهل العلم أدركت أن هذا الدعاء لا يجوز في حالته وهو خاطب، فتوقفت فورا واكتفيت بالذكر والاستغفار حتى يفرج الله كربتي. والآن هذا الشخص قد تزوج حديثا، وأنا لا أزال على حبه دون علم أحد. أشعر بضيق كبير في صدري وحزن شديد، أخشى أن أكون آثمة من حبه هذا لرجل متزوج، علما بأنني أشكو كربتي لله وحده وأحرص على الصلاة والاستغفار والذكر ودعاء الهم والحزن. مشكلتي أني لا أستطيع أن أدعو الله أن ينسيني إياه، لأن الدعاء يستطيع تغيير القدر، وهناك شيء ما بداخلي يقول: أنت لا تعلمين الغيب، فربما يكون مقدر لك في يوم ما. أنا لا أتمنى له الشر، وأخشى أن أكون آثمة بظني هذا، لأن الحب دائما مرتبط بقليل من الأمل ولو كان ضئيلا. أرجو أن تفيدوني وتقرروا إن كان هذا إثما، وتنصحوني بالدعاء المناسب لحالتي، وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. نقول لهذه الأخت: التعلق شخص بعيد هذا التعلق نوع من العشق وهو مكروه لا يجوز للشخص وابتلاء من الله عز وجل للإنسان، عليه أن يجاهد نفسه في إبعاده، لأن الآن الشخص هذا تزوج ويعني أصبح، وأيضا قبل الزواج الرجل هو الذي يطلب المرأة وليس العكس، فتعلق المرأة بالرجل هذا منافر للشرع أصلا، ليس لها أن تتعلق به قبل أن يخطبها ولا قبل أن يعقد عليها ولا أن يتزوجها، هو رجل أجنبي منها ليس لها أن يعني تتعلق به، فتعلق القلب هذا نوع من المخالفة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فتمني القلب تعلق القلب بشيء لا يحل له هذا نوع من الزنا، فيعني لا يجوز للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أن يتعلق قلبه بما لا يحل له، فلا يجوز لهذه الأخت أن تتعلق به وعليها أن تجاهد نفسها، وقولها أو يعني قولها في نفسها أن الدعاء يرد القدر ويعني هي لا تزال عندها أمل ونحو ذلك، هذا يعني كلام خاطئ، عليها أن تبتعد عنه وعليها أن تجاهد نفسها وأن تدعو الله عز وجل أن يعني يبعدها عنه وأن يغيبه من قلبها ومن نفسها وأن يعني يرزقها خيرا منه، تدعو الله عز وجل أن يرزقها خيرا منه، وعسى أن تكره شيئا، عسى أن تحب شيئا وهو شر لك، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الإنسان لا يدري أين الخير وأين الشر، ربما الإنسان يتزين له أن هذا الأمر هو الخير له، فإذا حصل له هذا الأمر كرهه كرها شديدا وتمنى أنه لم يقع له ويتمنى زواله عنه، فالإنسان لا يدري أين الخير، لا يدري أين الخير في حياته، هل هذا الخير أو ذاك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعلى المرء المسلم أن يقنع نفسه بما كتبه الله عز وجل له، فننصح هذه الأخت أن تدعو الله عز وجل بأن يصرفها عن هذا الأمر وأن يبعدها عنه وأن يخرج تعلقها به من قلبها، وعليها أن تجتهد في العبادة كما تقول، وبالدعاء تدعو الله عز وجل بأن يصرف عنها ذلك الأمر وأن يختار لها الخير وأن يرزقها الزوج الصالح الذي يكون سببا في سعادتها في الدنيا والآخرة، فعليها أن تبتعد عن هذا الأمر تماما، هذه نصيحتي لها، والله عز وجل يرزقنا وإياها الخير في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: شيخنا أكرمكم الله، أريد شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا البر. يقول الأخ السائل: شيخنا أكرمكم الله، أريد شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا البر، وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. أما بالنسبة للحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، القضاء هنا لابد من حمله على وجه يتفق مع الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى التي تثبت أن الله عز وجل قدر مقادير السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالأمر يكون على ما قدره الله سبحانه وتعالى، وقدر الله لا يخالف. لذلك أهل العلم فسروا هذا بأن القضاء قضاءان، هناك قضاء يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وقضاء بيد الملائكة، هذا الذي يزاد فيه وينقص منه. فإذا دعا الإنسان، دعا الله عز وجل بشيء، هذا الإنسان مكتوب أنه سيحدث له كذا في الصحف التي بأيدي الملائكة، فإن دعا ناقصوا منه أو صرفوا عنه هذا الشيء المقدر عليه، مقدر له أن عمره كذا وكذا، فإذا وصل رحمه فزيدوا في عمره، يزيدون على ما يقع. لكن الشيء العمر المكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص. الملائكة عندهم عمره 70 سنة، فإن زاد، فإن وصل رحمه فزيدوه مثلا على صلة الرحم 10 سنوات. يزيدوه 10 سنوات فتزيد الملائكة، لكن المكتوب عند الله يصير 80 سنة، المكتوب في اللوح المحفوظ هو 80 سنة، فلم يزد فيه ولا ينقص منه. وقد ذكر ذلك أهل العلم في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، هذا فيما يقع في الصحف التي بأيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا الذي ليس فيه زيادة ولا نقصان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة: ولدت صديقتي طفلا في رمضان منذ 5 سنوات، ولم تصم الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس إلى الآن، فماذا تفعل؟ تقول الأخت السائلة: ولدت صديقتي طفلا في رمضان منذ 5 سنوات، ولم تصم إلى الآن الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس، فماذا تفعل؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. عليها، على هذه الأخت، أن تصوم ما عليها. كانت مثلا أفطرت 10 أيام أو 20 يوما، تصومها، وليس عليها سوى ذلك، ليس عليها كفارة. وإن كان بعض أهل العلم قال إن عليها كفارة إذا جاء رمضان، إذا جاء عليها رمضان ولم تصم عليها كفارة، لكن هذا القول قول مرجوح، والصحيح أنها ليس عليها شيء سوى أن تصوم ما عليها من الأيام التي أفطرتها وهي في حال النفاس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: إني مخطوبة، وخطيبي كان قد قرر أن يستقر في منزل أبيه بالعائلة، ثم بعد ذلك قرر أن يؤجر خارج بلده نظرا لشغله، ثم بعد ذلك قرر أن يرجع إلى بيت العائلة مرة أخرى، وذلك أغضب أبي كثيرا جدا، رغم أن خطيبي ملتزم بفضل الله، وأنا منتقبة والحمد لله، ولم أعرف كيف أقنع أبي بالموافقة، ماذا أفعل؟ بالله عليكم أفيدوني. تقول الأخت السائلة: إني مخطوبة، وخطيبي كان قد قرر أنه يستقر في منزل أبيه بالعائلة، ثم بعد ذلك قرر أن يؤجر خارج بلده نظرا لشغله، ثم بعد ذلك قرر أن يرجع إلى بيت العائلة مرة أخرى، وذلك أغضب أبي كثيرا جدا، رغم أن خطيبي ملتزم بفضل الله وأنا منتقبة والحمد لله، ولم أعرف كيف أقنع أبي بالموافقة. ماذا أفعل؟ بالله عليكم أفيدوني وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. يعني الأخت عليها أن يعني تراجع والدها ويعني تناصحه، وإن لم يستجب فخلاص الأمر إليه هو الذي يفصل في هذه المسألة، ولا تخرج عن طاعته في ذلك الأمر. وننصحها ألا يعني تأخذها العاطفة في ذلك، طالما أن أباها يعني لا يمنعها من الزواج من رجل ملتزم، وإنما يعني هو يعني قد يكون أبوها يعني يخاف عليها أن تتزوج في بيت العائلة، فيكون ذلك سببا في تعبها وعدم راحتها. ويعني الكبار يعلمون ما لا يعلم الصغار لهم من الخبرة في الحياة ما ليس عند الصغار، فهي تنصح لأبيها وتتفاهم معه ولا تستقل برأيها، ولا تظنن أن أباها يكره لها المصلحة والخير، فأبوها هو أحرص الناس على مصلحتها وعلى نفعها وعلى اختيار الخير لها. لكن بالتفاهم وبالمراجعة يعني يستقر الأمر على ما يختاره الله عز وجل، وعليها ألا تخرج من أمر أبيها، فهي يعني لا تزال مخطوبة ولم يصبح زوجا لها. إذا كان أصبح يعني زوجا لها بحيث أنه عقد عليها مثلا، فلم يعد الأب سلطان عليها، عند ذلك تكون تحت أمر زوجها وليس تحت أمر أبيها. والله أعلم. أما يعني تقول أنه يرفض بسبب تراجعها في أكثر من مرة، هذا أيضا عيب فيه، أنه هو يعني لا يستقر على رأي معين وعلى طريقة معينة. فيعني وعلى كل حال أنا لا أدري يعني هل الصواب، يعني لابد من معرفة حال الشخص والسؤال عنه جيدا، ومعرفة يعني أخلاقه وسلوكه ويعني معاملاته مع الناس، فلا بد من السؤال. فيراجع الوالد في هذا، ويعني لو أنك أدخلت بعض الشيوخ مثلا من أهل العلم القريبين منه أو ممن يؤثرون عليه أو العقلاء يراجعونه، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: أعرف شخصا قد اشترى سيارة عن طريق المصارف الربوية وذلك بالتقسيط، وأراد أن يبيعها وذلك بأن يكون من يشتري السيارة منه هو من يسدد هذه الأقساط إلى المصرف الربوي، فهل الشاري يكون آثما كونه اشترى من الأول؟ السؤال مرة أخرى: أعرف شخصا قد اشترى سيارة عن طريق المصارف الربوية وذلك بالتقسيط، وأراد أن يبيعها وذلك بأن يكون من سيشتري السيارة منه هو من سيسدد هذه الأقساط إلى المصرف الربوي، فهل الشاري يكون آثما لكونه اشترى من الأول؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. هو يعني يشتري إذا حتى يكون العقد صحيحا عليه أن يشتري السيارة، ويعني لا علاقة له بهذه الأقساط، إنما يشتريها يعني بعقد جديد منفصل لا صلة له بهذه الأقساط، يشتري السيارة بثمنها ويعطيه الثمن، أو يعطيه يعني يلتزم معه بعقد جديد ولا يدخل نفسه في الأقساط البنكية حتى تبرأ عهدته، لأن هذه الصورة يعني هو كونه يسدد هذا لا شيء فيه أنه يسدد للبنك، لكن المشكلة أنه يتعهد بالسداد هذه الأقساط التي عليه. هل في هذه الحالة يكون من بيع الدين أو من أحيل فليتبع؟ ظاهر أنه من باب من أحيل على مليء فليتبع، لكن العقد لا يكون لا يدخل فيه هذه الديون التي عليه، فعليه أن يفصل هذا عن هذا، أنه يجعل لنفسه عقدا جديدا بعيدا عن هذه الأقساط، وإن كان يريد أن يشتريها منه بأقساط تكون فيما بينه وبينه بعيد عن البنك، هذا أسلم له إن شاء الله تعالى. الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول الأخ السائل: السلام عليكم يا شيخ، أحسن الله إليكم، هل أن الشيخ ابن كثير نقل إجماع أهل السنة في كفر من بدل شرع الله بالكلية، من بدل شرع الله بالكلية، وهل أن من غير شرع الله لا يكفر حتى يكون مستحلا؟ يقول الأخ السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، هل أن ابن كثير نقل إجماع أهل السنة في كفر من بدل شرع الله بالكلية، وهل من غير شرع الله لا يكفر حتى يكون مستحلا؟ وبارك الله فيكم
وفيكم بارك. إذا أردت أن تقف على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى فارجع إليه في عند قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، في تفسير ابن كثير عند هذه الآية، وكذلك نقل هذا الكلام في كتاب البداية والنهاية في الكلام على التتار وما وقع منهم، وهو لم ينقل إجماع أهل السنة وإنما نقل إجماع المسلمين جميعا على هذا الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده شيخنا، هذا السؤال طويل جدا وسأقرأه، واسمح لي شيخنا ألا أكرر السؤال لكون السؤال يعني طويل جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. تقول الأخت السائلة: عمري 20 سنة، تركت الدراسة هذا العام من أجل الاختلاط، أنا منتقبة ولله الحمد ومعقود علي عقدا شرعي، وكان جدي وليي، أبي لا ديني، كان يطردني من المنزل من أجل النقاب ولأنه يريدني أن أعود للدراسة، وجوجي لا يملك مالا وزوجي لا يملك مالا لكي أعيش معه، فكان يقترض ليأتيني بمصروفي أو يأخذني عند جدي. كنت أقوم بالدعوة من خلال الإنترنت وأناقش ملحدين على صفحات عامة بضوابط، ولله الحمد أسلم الكثير، ثم انتقلت لمناقشة النصارى وهو اختصاص زوجي، وهو أيضا أسلم على يده الحمد لله الكثير، ثم انتقلت لدعوة العصاة والحمد لله تمت الهداية بفضل الله، ثم انتقلت وقمت ببرنامج طلب علم وحفظ قرآن أنا وأخوات أحسبهن على خير، وكنت في كل مشروع أشجع الناس بأني أوزع عليهم جوائز، وكنت أنا وزوجي ندخر لذلك من مصروفنا. المهم وصل يوم ما وجدت مالا لأشتري به جوائز الأخوات، وخاصة في أخوات يريدن اللباس الشرعي وليس لديهن مال، فقررت أن أعمل عبر الإنترنت. فحدثت ظروف لأهلي، تدهورت أمي وأصبحت مدانة بمال كثير لأناس، وأبي راتبه يصرفه على الخمر، فاضطر زوجي ليأخذ من أبيه وأتاني ببعض المال لتخلص أمي أقساطها، ولكن بقي الكثير. المهم بدأت أعمل في تسويق إلكتروني مع أخت، فقالت لي أن أعمل حساب وأضيف فيه رجالا ونساء. آلمني الأمر لأني لا أريد رجالا في حسابي. المهم عملت وكنت أعرض على الرجال في رسالة خدمات الجروب أي المجموعة ولا أجيب، ثم الأخت غدرت بي ولم تعطيني راتبي، فذهبت أبحث عن عمل فإذا بمكتب عقارات يقول لي أن أجد مشتريا لعرضه، فأخذت أعمل في التسويق العقاري أعرض عروضا وهكذا، وكتبت في صفحتي أنه لا تعامل لا بالهاتف ولا بالشات، فقط أقدم العرض وأنت تقبل أو لا، وأي أحد يتطرق لأي موضوع جانبي يتم حذفه. وطبعا زوجي أيضا يتابعني من على الحساب لكونه متألم جدا من كون الحساب مختلطا، وفي نفس الوقت لا يمكنه قول شيء لأني أحتاج للعمل. أنا أتألم كثيرا من أجل هذا، وأبي عندما علم أني أعمل تغيرت معاملته معي وأصبح لا يكلمني من أجل النقاب، وأصبح يتكلم من أجل الدراسة. المهم أتاني عرض عمل رجل يعمل في الفندقة والسياحة، قال لي اخترتك لأنك تظهرين ذات دين وخلق، وأريد أن من يعمل معي يتقي الله، فسألت كيف أعمل في فندق والفنادق توزع الخمور، فقال لي يا أختي إني أتقي الله والفنادق لا تقبل العرب، تقبل الأجانب فقط ولا توزع الخمر، لا توزع الخمر لهم، لكن وكتبت كلمة يعني تقول لكن لا أدري لكن بعنب، أو هي تقصد لكن يوزع العنب حاجة يعني مثل هذا. تقول يوجد حمامات سباحة وأنا أعمل في العلاقات العامة، قال لي سيكون لي مكتب وحدي يعني أرد على المكالمات فقط، وأيضا قال بأن هناك سيارة تأخذني وترجعني. وطبعا بخصوص السيارة أبي سيذهب معي يوميا لأنه يعمل في تونس العاصمة ويرجع معي. المهم استخرت ولا أخفي عليكم فرحة وليست فرحة في نفس الوقت، فرحة أن أبي لن يقلقني ثانية إلى أن يكمل زوجي 3 سنوات وأرتاح في بيت زوجي. وقلت للأخ نعمل مشاريع دعوية في الفندق للتعريف بالإسلام، فقال طبعا، وقالت قلت ربما في هذا العمل شبهة، وأنا كنت أود ألا أخرج من البيت استجابة لأمر ربي، وقرن في بيوتكن. قررت أن أدرس اللغات لأن أبي قال لي أكملي دراسة الحقوق، وطبعا أنا لا أريد دراسة الحقوق، معهد اللغات الذي أريد أن أدرس فيه قرب مقر العمل. قلت أنا أحتاج اللغات لأدعو غير المسلمين، لأني حدث معي مرة تحدثت مع نصرانية أمريكية ولم أستطع تعريف الإسلام لها بالإنجليزية، فقلت هذا يساعدني، وكلمت اليوم المعهد وقالوا أنهم يقبلون المنتقبات والله المستعان، أخاف أن أقصر في جنب الله، رجاء أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبالنسبة لهذه الأخت أنا يعني لا يتضح لي الآن صورة العمل في الفندق، إذا كان الفندق يعني ليس فيه مخالفات شرعية وهي لا تتعامل في عملها يعني لا تقع في أي محظورات شرعية من اختلاط بالرجال، أو كان العمل الفندق فيه شيء من التجاوزات الشرعية يعني أي شيء في مخالفات فلا يجوز. لكن إذا كان الأمر على ما ذكر في السؤال إن هو يعني الذي يقوم على الفندق رجل يعني يتقي الله عز وجل ولا يعني يستعمل فيه شيئا محرما ويسمح فيه بالدعوة إلى الله عز وجل فلا بأس بذلك. إذا كان فرصة للدعوة وتعليم الناس دعوة الناس إلى الإسلام وتعريفهم بالإسلام لغير ذلك فهو من أعمال الخير. فالضابط في ذلك كله أنها عليها أن تتقي الله عز وجل ولا تقع في محظور. وهي على ما حكت في سؤالها يعني تمر بظروف صعبة فلا تضيق على نفسها إذا طالما أن العمل ليس فيه شيء يعني لا ترتكب فيه محظورا لا تخلو برجل ولا يعني تختلط بالرجال إنما تكون في غرفة واحدة كما جاء في السؤال غرفة وحدها وترد على الأسئلة أو ترد على التليفون أو نحو ذلك فلا بأس بذلك طالما أن الأمر ليس فيه محظور شرعي. وهو يعني نحن نشجعها على الدعوة إلى الإسلام وتعلم اللغة الإنجليزية مثلا لكي تدعو إلى الإسلام تدعو الكفار إلى الإسلام وتدعو النصارى إلى الإسلام هذا خير كبير. وإذا احتسبت فيه فإن شاء الله عز وجل سوف يعني يفتح الله عز وجل عليها ويكرمها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل لنا ولها السداد والتوفيق إنه عليكم شكرا.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من الحكومة؟ تقول الأخت السائلة ما حكم شراء السيارة بالتقسيط من الحكومة؟ وبارك الله فيكم.
شراء السيارة بالتقسيط سواء كان من الحكومة أو من غيرها جائز إن شاء الله تعالى طالما أن العقد يتم مع إذا كانت تشتري من جهة يعني معينة والعقد يتم مع هذه الجهة ويعني لا تدخل البنك واسطة ونحو ذلك من الأساليب التي فيها يعني نوع احتيال على الربا فالبيع صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده تقول الأخت السائلة توفيت أخت وتركت مالا في حرز مكتوب على الظرف الذي يحتويه اعلموا رحمكم الله أنني جمعت هذا المال لأقضي به فريضة الحج إن أطال الله العمر وأني حرمت نفسي كثيرا حتى أجمعه فإن توفيت قبل أدائه فحجوا عني يرحمني الله وإياكم. ما حكم هذا المال مع العلم أن الأخت لها ورثة؟ تقول الأخت السائلة أخت توفيت وتركت مالا في حرز مكتوب على الظرف الذي يحتويه اعلموا رحمكم الله أنني جمعت هذا المال لأقضي به فريضة الحج إن أطال الله العمر وأني حرمت نفسي كثيرا حتى أجمعه فإن توفيت قبل أدائه فحج عني يرحمني ويرحمكم الله. فما حكم هذا المال بارك الله فيكم مع العلم أن الأخت لها ورثة؟ بارك الله فيكم
وفيكم بارك. هذا المال يعتبر وصية فلا يجوز لأحد أن يقترب منه على من وقع في يد هذا المال أو كان مسؤولا عنه من إخوانها أو من أهلها أن يستعمل هذا المال في الحج عنها فيعطى لشخص حج قبل ذلك يدفع إليه مقابل أن يحج عنها ويؤدي عنها هذه الفريضة. ففريضة الله عز وجل دين وأداء الدين قبل قسمة الميراث. الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضوا في الحج أقضوا فدين الله أحق بالوفاء. فالحج دين الله عز وجل، هذا المال قد وفرته هذه الأخت ويعني اجتهدت في جمعه لأداء هذه الفريضة عنها ولم تستطع، فهو أمانة في يد إخوانها وأهلها، عليهم ألا يستعمله إلا في الحج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: هل هذا الدعاء، هل هذا الدعاء حرام؟ تقول: أنا أحب شخصا ما وهو يحبني كثيرا، وتعلم والدتي ووالدته بذلك. بعدما اتفق على إتمام الخطوبة رفض والده وبشدة، وأصر على زواج ابنه من فتاة أخرى قام بخطبتها في فترة ولكن ليس برغبته، إرضاء لوالده، وقام الوالد بتحديد موعد الفرح بعد أن ترك ابنه الفتاة دون علمه، رغم أن الفتاة على علم بكل شيء حدث ولكنها تصر على الزواج منه، وقام والده بالحلف على زوجته بالطلاق بأن يتم زواج ابنه من الفتاة، أو بأن يتم زواج ابنه من الفتاة، وأنا في صراع نفسي شديد لا أستطيع أن أنزعه من تفكيري بالرغم من محاولاتي لكثير من المرات، هل يجوز أن أدعو الله أن يكون هذا الشخص من نصيبي بالرغم من أنه خطب وأنا دائما أدعو بهذا الدعاء: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا جامع يا جامع يا جامع، اجمعني بفلان بما تحب وبما تحب، واجعلني عنده من المكرمين، وأتقرب إلى الله يوما بعد يوم، وأستغفر وأصلي وأصوم وأدعي كثيرا في صلاتي. أنا أكره التفرقة بين شخصين ولكن هناك مشاكل بينهما، ولذلك أدعو أن يكون هذا الشخص خيرا، أن يكون هذا الشخص خيرا لي وأنا خير له، فهل دعائي حرام ويجب التوقف عن هذا الدعاء، علما بأن الدعاء قادر على تغيير القدر؟ تقول الأخت السائلة: أنا أحب شخصا ما وهو يحبني كثيرا، تعلم والدتي ووالدته، وبعدما اتفقا على إتمام الخطوبة رفض والده وبشدة وأصر على زواج ابنه من فتاة أخرى قام بخطبتها في فترة ولكن ليس برغبته، إرضاء لوالده، وقام الوالد بتحديد موعد الفرح وبعد أن ترك ابنه الفتاة دون علمه، رغم أن الفتاة على علم بكل شيء حدث ولكنها تصر على الزواج منه، وقام والده بالحلف على زوجته بالطلاق بأن يتم زواج ابنه من الفتاة، وأنا في صراع نفسي شديد لا أستطيع أن أنزعه من تفكيري بالرغم من محاولاتي لكثير من المرات، هل يجوز أن أدعو الله بأن يكون هذا الشخص من نصيبي بالرغم من أنه خطب وأنا دائما أدعو بهذا الدعاء: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا جامع يا جامع يا جامع، اجمعني بفلان بما تحب وبما تحب، واجعلني عنده من المكرمين أو من المكرمين، وأتقرب إلى الله يوما بعد يوم، وأستغفر وأصلي وأصوم وأدعي كثيرا في صلاتي. أنا أكره التفرقة بين شخصين ولكن هناك مشاكل بينهما، ولذلك أدعو أن يكون هذا الشخص خيرا لي وأنا خير له، فهل دعائي حرام وهل يجب علي التوقف عن هذا الدعاء، علما بأن الدعاء قادر على تغيير القدر؟ وبارك الله فيكم.
هذا السؤال شبيه بما سبق من حال الأخت الذي تزوج الرجل وهي لا تزال متعلقة به، فالتعلق المرأة برجل أجنبي منها هذا أمر لا يجوز، وقد ذكرت الدليل، لأن القلب يتمنى، وهذا التمني نوع من الزنا، وإن لم يكن زنا حقيقيا لكن هو جزء من الزنا. ليس المرأة أن تتعلق برجل أجنبي منها ولا صلة له بها، فكيف إذا كان قد خطب امرأة غيرها؟ فكيف إذا كان أبوه لا يريد منه أن يتزوج بها؟ فيعني ليس لها أن تتعلق به أبدا، لأنها إذا تعلقت به وأرادت أن يتزوجها فهي يعني ودعت بذلك، فهي تدعو أن يعصي أباه وأن يعق أباه، لأن أباه رافض للزواج. فلا يجوز لهذه الأخت أن تدعو بهذا الدعاء ولا أن تتعلق بهذا الرجل، وعليها أن تدعو الله عز وجل أن يرزقها الخير، وأن يرزقها خيرا منه، وأن يرزقها رجلا صالحا يسعدها في الدنيا والآخرة. لا تتعلق برجل معين لأنها لا تدري هل يكون خيرا لها أو ليس خيرا لها، بل تدعو الله عز وجل أن يرزقها الرجل الصالح الذي يكون سببا في سعادتها في الدنيا والآخرة. فلا يجوز لها أن تدعو بهذا الدعاء ولا أن تتعلق به، وعليها أن تجاهد نفسها، عليها أن تجاهد نفسها وأن تعز نفسها، لأن كرامتها في صيانتها نفسها وفي كونها مطلوبة لا طالبة، لا تتعلق برجل قد استغنى عنها، أو حتى لو لم يستغنى عنها لكن أبوه يفرض عليه ألا يتقدم لها وألا يتزوج منها، فعليها أن يكون عندها الكرامة لنفسها وأن تعتز بنفسها لله سبحانه وتعالى، وأن تحافظ على نفسها وعلى عرضها وعلى يعني عرض أهلها. أسأل الله عز وجل لنا ولها الخير في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة، إذن إن شاء الله ربما يكون هذا السؤال هو آخر سؤال إن شاء الله رب العالمين، هو سؤال الأخت أم سلسبيل إن شاء الله، وهو آخر سؤال ورد في القاعة لكي لا نرهق الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. تقول الأخت السائلة: مصرف الزيتونة الإسلامي هل هو من البنوك الإسلامية فعلا أم لا؟ وتشرح هي بعض معاملات هذا المصرف، فتقول: نشر مصرف الزيتونة الإسلامي على موقعه الإلكتروني جميع خدماته البنكية التي طالما تعطش التونسيون لمعرفتها، خصوصا وأنها تطرح جيلا جديدا من الخدمات غير المتداولة في السوق التونسية، باعتبار أنها ترتكز على مبدأ الشريعة الإسلامية، ولكن هذه الخدمات تقوم على الفائدة، يضع البنك على ذمة حرفائه من المهنيين والأفراد العاديين 5 تمويلات بنكية، وهي تمويل المنزل، وهو تمويل سكني مباشر ليس لديه سقف أقصى محدد، تمويل مباشر يصل إلى 80% من قيمة التمويل، أما مدة استرجاع القرض فتصل إلى 20 عاما مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص مع سرعة في إجابة المطالب. تمويل السيارة، وهذا النوع الثاني من التمويل، تمويل السيارة وهو تمويل مباشر له سقف أقصى محدد بقيمة 100,000 دينار، أما مدة استرجاع القرض فتصل إلى 7 أعوام مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص مع سرعة في إجابة المطلب أو المطالب. التمويل الثالث وهو تمويل التحسينات، تقول: هو تمويل يمكن أن يصل إلى غاية 80% من قيمة الأشغال، والتمويل لا يمكن أن يجاوز قيمة 35,000 دينار، وذلك بحسب قدرة الحريف أو قدرة ربما المقترض على استخلاص القرض. مدة استرجاع القرض تصل إلى 7 أعوام مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص مع سرعة في إجابة المطالب. التمويل الذي بعده هو تمويل التجهيزات، تقول: هو تمويل مباشر يمكن أن يصل إلى 100%، التمويل لا يجاوز 25,000 دينار، وذلك بحسب قدرة الحريف على استخلاص القرض. مدة استرجاع القرض تصل إلى 5 أعوام مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص مع سرعة في إجابة المطالب. فهل هذا المصرف من المصارف الإسلامية؟ أقول مرة أخرى، تقول الأخت السائلة: نشر مصرف الزيتون الإسلامي على موقعه الإلكتروني جميع خدماته البنكية التي طالما تعطش التونسيون لمعرفتها، خصوصا وأنها تطرح جيلا جديدا من الخدمات غير المتداولة في السوق التونسية باعتبار أنها ترتكز على مبدأ الشريعة الإسلامية، ولكن هذه الخدمات تقوم على الفائدة. يضع البنك على ذمة حرفائه من المهنيين والأفراد العاديين 5 تمويلات بنكية: التمويل الأول هو تمويل المنزل، تمويل سكني مباشر ليس لديه سقف أقصى محدد يصل إلى 80% من قيمة التمويل، أما مدة استرجاع القرض فتصل إلى 20 عاما مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص مع سرعة في إجابة المطالب. التمويل الثاني وهو تمويل السيارة، وهو تمويل مباشر له سقف أقصى محدد بقيمة 100,000 دينار، مدة استرجاع القرض تصل إلى 7 أعوام مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص مع سرعة في إجابة المطالب. تمويل التحسينات هو تمويل يمكن أن يصل إلى 80% من قيمة الأشغال، والتمويل لا يمكن أن يتجاوز قيمة 35,000 دينار، وذلك بحسب قدرة المقترض على استخلاص القرض. مدة استرجاع القرض تصل إلى 7 أعوام مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص مع سرعة في إجابة المطالب. تمويل التجهيزات وهو تمويل مباشر يمكن أن يصل إلى 100%، التمويل لا يتجاوز 25,000 دينار، وذلك بحسب قدرة الحريف على استخلاص القرض. مدة استرجاع القرض تصل إلى 5 أعوام مع نسبة فائض مستقرة على كامل مدة الاستخلاص ومع سرعة في إجابة المطالب. وهناك تمويل شخصي، لكن الأخت لم تكتب هذا النوع من التمويل، فتقول: فهل مصرف الزيتون الإسلامي هو بنك إسلامي بالفعل؟ وبارك الله فيكم.
نقول بالنسبة لسؤال البنك، هذا بنك الزيتونة، الشيء الذي يهمنا فيه هو ما جاء في السؤال من قول السائل أن القرض يكون بفائدة. كل هذه التفاصيل التي جاءت في السؤال لا تعنينا في مسألة الحكم على شرعية البنك من عدمها. طالما أن هناك فوائد تدفع على القرض في الحالة هذه يكون ربا، ما كيف يكون إسلاميا ويعني تدفع فوائد على القروض؟ هي نفس القرض يعني التعامل البنكي الموجود في كل البنوك. لا أدري أين يعني صورته التي تخرجه عن صورة البنك غير الإسلامي، يعني ما الذي جعله بنكا إسلاميا وهو يتعامل بالقروض بالفوائد؟ فهو يعني بنك كغيره والله أعلم، وعليه فليس إسلاميا بل هو بنك ربوي كغيره من البنوك الربوية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الأوقات وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى لكم في أوقاتكم وفي كل ما لديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. معذرة من الإخوة والجميع، إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله رب العالمين نكتفي بهذا القدر، لأن فضيلة الشيخ مجهد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في صحته، وهو كذلك معنا من الساعة 9:30، يعني معنا من قرابة 1:30، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جهده وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى والمسلمين بعلمه، اللهم آمين رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين لقاءات الفتاوى كل أحد وليست كل اثنين، فقط هذا الاسبوع كان الاثنين بديل عن يوم الاحد، لكن الفتاوى ان شاء الله تكون في كل يوم احد باذن الله تعالى. فالى الاحد القادم ان شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم، احتفظوا بهذه الاسئلة او ارسلوها عبر اتصل بنا ونحن نقوم بارسال رابط اللقاء لكم باذن الله تعالى، او ادخلوا ان شاء الله الى القاعة يوم الاحد باذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يتقبل منكم وان يجزيكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.